إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، سبق لنا شيء من صفات المفلحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وذكرنا من صفاتهم قول الله عز وجل: والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وأما الصفة الثالثة من صفات المفلحين فبينها الله عز وجل بقوله: والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة في اللغة تطلق على معان منها المدح والثناء والزيادة والبركة. والزكاة في الشرع زكاتان: أما الزكاة الأولى فزكاة معنوية، وهي أن يزكي المسلم قلبه بالتوحيد الخالص والعقيدة الصافية، بأن ينبذ الشرك والبدع وشوائبهما. قال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عباد الله، الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال الله عز وجل عن المشركين قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أن يسوون به غيره. وقال الله عز وجل: قل أي يا محمد هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس له سبحانه نظير ولا شبيه ولا كفء في العبادة ولا في الربوبية ولا في أسمائه وصفاته. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من دعاء القبور أو الذبح لها أو الاستغاثة بالأولياء أو الطواف حول الأضرحة وغير ذلك. أو توحيد الألوهية هو وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، فلا يجوز أن نجعل لله عز وجل شريكا في هذه المعاني العظيمة. فالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق هذا كله مما يختص الله عز وجل به. وتوحيد الأسماء والصفات أن نسمي الله وأن نصفه بما سمى ووصف به نفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. وعباد الله، ومن الزكاة المعنوية أيضا أن يزكي المسلم قلبه بمحاسن الأخلاق ومكارم الصفات من الأمانة والعفاف والصدق والمحبة والرحمة واللطف والألفة وأن يطهر قلبه من مساوئ الأخلاق من الحسد والكبر والبغضاء والشحناء والعجب والرياء والسمعة. هذا هو المعنى الأول من معاني الزكاة في الإسلام. وأما المعنى الثاني فالزكاة الحسية، فيجب على المسلم أن يبادر بإخراج زكاة أمواله، ولا يجوز له أن يتحيل على إسقاطها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له الصفائح يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولا بد عباد الله من ملاحظة أمرين يتعلقان بالزكاة. أما الأمر الأول فيجب على المسلم أن يبادر بإخراج الزكاة، ولا يجوز له أن يسوف في إخراجها. وأما الأمر الثاني فلا بد أن يتحرى الفقراء والمساكين، فالزكاة ليست هدية ولا مجاملة يهدى أو يجامل بها بعض الناس. الله سبحانه وتعالى بين مصارفها في كتابه: لم يكن ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأما الصفة الرابعة من صفات المفلحين فبينها الله عز وجل بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي أراد الاستمتاع بغير الزوجة والأمة ملك اليمين فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون لحدود الله وشرعه. فيجب على المسلم لكي يكون من المفلحين أن يحفظ فرجه من الزنا ومن اللواط. وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على تحريم الاستمناء. الزنا فاحشة عظيمة حرمها الله عز وجل في سائر الشرائع السماوية. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله تعالى عنها في قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. فمن تلكم الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء عراة في تنور من نار، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم، فقال عليه الصلاة والسلام للملكين: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا. وفي آخر الرؤيا عبر الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، قال: أما الرجال والنساء العراة الذين في تنور من نار فأولئك هم الزناة والزواني، فهؤلاء الذين يقترفون الفاحشة تكون عقوبتهم في البرزخ أنهم يكونون في تنور من نار حتى يبعثون يوم القيامة. نسأل الله السلامة بمنه وكرمه. وأما اللواط فأجمع العلماء على تحريمه، واتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، ولكن اختلفوا رضي الله تعالى عنهم في كيفية قتله ولشدة قبحه كانت عقوبته حدا، بمعنى أنه يقتل الفاعل وكذا يقتل المفعول إذا كان راضيا مختارا. عباد الله، ولعظم الزنا وشدة قبحه حرم الله عز وجل كل الوسائل التي تؤدي إليه، ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الزنا، وهذا نهي عن كل طرقه ووسائله، من النظر المحرم واستماع الغناء والنظر إلى الأفلام والمسلسلات التي تحتوي على النساء العاريات، وكذا مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بالمرأة الأجنبية وسفر المرأة بلا محرم. فكل ما كان سبيلا إلى هذه الفاحشة فإن الإسلام جاء بمنعه وسده. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الصفة الخامسة من صفات المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه أو ائتمنك عليه عباد الله. والعهد جمع والعهود جمع عهد، وهو كل ما عاهدت الله عليه أو عاقدت عليه عباد الله عز وجل. يجب على المسلم أن يحفظ أمانته، ويجب على المسلم أن يحفظ عهده. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومما يدخل في الأمانات عباد الله كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه من صلاة وصيام وزكاة وبر الوالدين وصلة رحم وتربية الأولاد، فهؤلاء أمانة في عنقك، يجب عليك أن تحافظ عليها وأن تقوم بها. كذلك أيضا مما ائتمنك عليه عباد الله سائر العقود من البيوع والشركات وعقود المقاولات والتوكيلات في البيوع. فكل ما ائتمنك عليه عباد الله بأن عاقدتهم عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد شركة، فيجب عليك أن توفي بهذا العقد وأن تحفظ للناس حقوقهم. كذلك أيضا إذا أسند إليك وكالة بيع أو شراء، فإنه يجب عليك أن تنصح لمن وكلك وأن تحفظ عليه ماله. هذا كله عباد الله من الأمانات والعهود التي ستسأل عنها يوم القيامة. فلكي تكون من المفلحين لا بد أن تؤدي ما ائتمنك الله عز وجل عليه، ولا بد أن تحافظ على ما عاهدك عليه عباد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الذين يؤدون الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأن يجعلني وإياكم من المؤدين للأمانات الحافظين للعهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بين الله عز وجل الصفة الأخيرة من صفات الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لا بد عباد الله من حفظ هذه العبادة العظيمة، وخصها الله عز وجل بالذكر في أول الصفات وفي آخرها بما لها من مكانة عظيمة. ففي أول الصفات قال الله عز وجل: والذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات قال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. مما يدل على عظم شأن الصلاة، ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله عز وجل ما يتعلق بالصلاة. وقد حشد اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه معتقد أصول أهل السنة والجماعة كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر تارك الصلاة. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فحري بالمسلم وجدير به أن يحافظ عليها ولعظم شأنها. قال العلماء رحمهم الله: يجب على ولي الطفل، هذا من باب الوجوب، على ولي الطفل أن يأمره بها إذا بلغ سبعا، وأن يضربه على ذلك ضرب تأديب إذا بلغ عشرا، وإن كانت الصلاة لا تجب عليه. لحديث عبد الله بن عمرو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. عباد الله، ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على مواقيتها، وإنك لتأسف أن تجد اليوم أن كثيرا من الناس يفرطون في وقت الصلاة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وقت الصلاة. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولما شرعت الصلاة نزل جبريل عليه السلام فأما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاة في أول وقتها وفي آخره، ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقد قال الله عز وجل: وويل للمصلين. قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: لم يتركوها وإنما أخروها عن مواقيتها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح به. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن من أخر الصلاة عن وقتها فإنها لا تقبل منه. وإنك لتأسف أن تجد بعض الناس اليوم يطيل السهر ليلا يطيل السهر ليلا ثم ينام حتى يؤخر الفجر عن وقتها فتطلع الفجر فتطلع الشمس وهو لم يصلي صلاة الفجر في وقتها، وربما نام أيضا عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس. عباد الله، إذا كان الصيام لا يقبل إلا في وقته، والحج كذلك، لو أن أحدا حج في غير وقت الحج ووقف في غير وقت عرفة، كلنا نقول بأن حجه غير مقبول. ولو أنه أدى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته غير مقبولة بإجماع العلماء رحمهم الله. فكذلك أيضا الصلاة أعظم شأنا من الصيام وأعظم شأنا من الحج، فيجب علينا أيها الأحبة أن نحرص عليها وأن نؤديها في مواقيتها، فإن الوقت شرط أعظم من شرط الوضوء وأعظم من شرط استقبال القبلة. إذا كنا لا نصلي إلا بعد الطهارة ونستقبل القبلة ونعتقد أن من صلى بلا طهارة أو بدون استقبال القبلة فإن صلاته غير صحيحة، فالوقت أولى وأهم وأحرى أن نتقيد به. عباد الله، ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على أركان الصلاة، فلا بد من السجود على الأعضاء السبعة: القدمين والجبهة والأنف واليدين، ولا بد أيضا من الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدال عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فجاء رجل فصلى ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، وبعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل، وفي رواية: حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، وفي رواية: حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلواتهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ على المسلمين دماءهم، واحفظ عليهم أموالهم، واحفظ عليهم أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه.